الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ماذا أخذنا أمس أو الأمس، يعني لآخر ما يتعلق بالدراري هذا الكتاب، ماذا أحسن كيفية إخراج زكاة المال أو المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة وهكذا النقود، فما هو المقدار الواجب إخراجه في النقود؟ أولا، ما هو المقدار الذي يجب إخراجه؟ يعني من كان عنده المال فما هو الذي يجب عليه أن يخرجه؟ ربع العشر، أحسنت. وكيف يمكن لنا أن نخرج ربع العشر؟ أنس، لنا ثلاثة طرق في ذلك، فما هي؟ الطريقة الأولى وهي أسهلها، أن نقسم المال الذي هو المزكى على عدد 40، فما خرج النتيجة الناتج فهو زكاة المال. فإذا كان مثلا المال الإنساني 1,000,000 قسمة 40 كم؟ 25. كذلك إذا كان عنده 1,000,000 قسمة 40 يكون عنده 50، وهكذا. فما خرج من هذا الناتج ومن هذا القسم يكون هو زكاة المال. الطريقة الثانية، نقسم المال المزكى عنه على كم؟ على 10، ثم نقسمه على 4، وهذا عند كثير منهم أسهل من الأول، يعني الحساب الذين يشغلون أذهانهم الثاني أسهل، لكن الذين يستخدمون هذه الأجهزة الطريقة الأولى أسهل، لأن شخص القسمات التي على العقود سهلة، يعني يقول 1,000,000 قسمة 10 واضح، يعني 100 أليس كذلك؟ 1,000,000 قسمة 10 20، 3,000,000 قسمة 10 30، يعني سهلة جدا. وبعدها أن تأتي هذه تقسمها على 4، هذه تكون سهلة. فمئة مثلا قسمة 4 كم تطلع؟ 25، سهلة جدا. هذا عند الذين يشغلون أذهانهم ودرسوا شيئا من هذه الرياضيات، والرياضيات علم مهم لطالب العلم أن يعتني به، يحتاج إليه في كثير من القضايا والفتاوى، يحتاج إلى علم الرياضيات، وهو أصله إن كان من علوم الفلاسفة إلا أنه من علوم الدنيوية التي لها تعلق بالشريعة، فالإنسان ينبغي له أن يعتني بمثل هذه العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم، لا سيما إذا وصل إلى زمن الإفتاء والقضاء في الميراث، تعلق كثير من مباحثه بالفرائض، أريد بالحساب، وهكذا أيضا قسمة الزكوات يحتاج إليها في قضية في الحساب، حتى في بعض المسائل النظرية الفقهية يحتاج إلى الحساب في كثير من الترجيحات. وليس معنى ذلك أن الإنسان يغلو في ذلك ويضيع وقته بالهندسات والمربعات والمستطيلات، هذا ما يحتاج إليه، وإنما الإنسان يتعلم الأعداد ثم الجمع ثم الطرح ثم الضرب ثم القسمة ثم الكسور، إذا فهم الكسور على جميع أقسامها فما بعد ذلك فضله، بعد ذلك فضله. لكن الشريعة أو المسألة ما تحتاج إليه في الشريعة إلى الكسور، لكن بجميع أنواع الكسور الكثير منها يحتاج إليه في الفرائض. والقواسم المشتركة قد تدخل في الكسور. يعني معرفة الكسور تعينك على معرفة القواسم المشتركة بعد، معرفة الأوليات ونحو الأعداد الأولية، وهذا الذي يسمونه. إذن بهذا انتهينا مما يتعلق من الصنف الثاني من أصناف الزكوات، وهو زكاة النقود، الذهب والفضة والعملات الورقية. قال الإمام، بسم الله، قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأموال التجارة. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن علي الشوكاني يرى أنه لا زكاة في عروض التجارة، لذلك قال: ولا شيء في المستغلات، وهكذا، أو في الجواهر، في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة. ومعنى ذلك أن عروض التجارة ليست صنفا من أصناف الزكاة. ولذلك المصنف رحمه الله لم يجعل له بابا معينا كما فعله في الأصناف الثلاثة، لأنه لا يرى كونه صنفا من أصناف الزكاة، ولكنه ذكر هذه المسألة في باب النقود، أي زكاة الذهب والفضة، لأن عروض التجارة يقارب النقود في كثير من الأحكام، ومن ذلك المقدار الواجب فيه. أولا، عروض التجارة، العروض جمع عرض بإسكان الراء وفتح العين، عرض، بعضهم قال بالفتح لكن الصواب بإسكان الراء، وهو خلاف النقد من المال، وخلاف النقد من المال. ولذلك قال الجوهري: العرض المتاع، كل شيء عرض سوى الدراهم والدنانير، كل شيء عرض سوى الدراهم والدنانير. والتجارة تقليب المال بالشراء والبيع لغرض تحصيل الربح، والتجارة تقليب المال بالبيع والشراء لغرض تحصيل الربح، تقليب المال بالبيع والشراء لغرض تحصيل الربح. وعروض التجارة في الشرع، وعروض التجارة في الشرع كما تقدم، هو ما أعد للبيع والشراء لأجل ربح. عروض التجارة في الشرع هو ما أعد للبيع والشراء لأجل ربح، أي السلع التجارية. أي السلع التجارية التي أعدت للبيع والشراء، من أي نوع ومن أي صنف كان، من أي نوع ومن أي صنف كان، فيدخل في ذلك جميع أصناف المال، فيدخل في ذلك جميع أصناف المال. معناها أن عروض التجارة تدخل في جميع الأموال، أي سلعة جعلت معدة للبيع والشراء يجوز بيعها وشراؤها في الشرع فإنها تدخل تكون صنفا زكويا من أصناف الزكاة إذا كانت للتجارة. ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين، ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين، الشرط الأول أن يملك العروض أو العروض، أن يملك العروض يعني المتاع التي يبيعها ويشتري لابد أن يملكها أولا، سواء ملك بفعله أو بفعل غيره، ملك بفعله كالبيع أو الهباء أحد أعطاه أو بفعل غيره أنه ورث من أبيه، ما هو أنه اشتغل، لا ورث من أبيه. إذن أولا لابد أن يملك هذا المتاع، مثلا ورث من أبيه بيتا، ورث من أبيه أرضا، هذا متاع. الشرط الثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، الشرط الثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة. ومعنى ذلك أن الشيء ما يكون من عروض التجارة إلا إذا كان مالكه يقصد بذلك أنه تجارة، أن ينوي أن هذا للتجارة، بمعنى أنه يبيع عرض للبيع والشراء. مثلا ملك من أبيه أرضا، نوى لما ملك هذا الأرض نوى أنه يبيع، إذن هذا صار عروض التجارة. إن لم ينوي أن يبيع هذا ليس من عروض التجارة، لكن تنبهوا، المقصود من هذا أنه لا يشترط في ذلك العمل، معناه أنه يفتح المحل، اشترى بضاعات مثلا جعلها في المحل ونوى أن هذا للتجارة، ملك المتاع وأنه للتجارة وغلق المحل ما اشتغل، دار عليه الحول، هذه عروض تجارة. يعني ما يشترط أن يعمل، ما يشترط أن يبيع منه، لا، فإن ملك متاعا ونوى أنه للتجارة فهذه عروض التجارة، ولا يشترط في ذلك أن يعمل، بمعنى أن يفتح مثلا المحل يبيع ويشتري، أو أنه باع شيئا من أرضيته، باع أرضا شيئا من العمارة، لا، قد تجلس العمارة عنده سنة سنتين ثلاثة ما حد يشتري، فذلك ما يشترط فيها العمل، لأن أحكام الشريعة تتعلق بالنية، عسلا قال إنما الأعمال بالنيات، ما دام أنه نوى للتجارة، ملك أرضا، ملك عمارة، ملك شيئا ما من المتاع ونوى أنه للتجارة، بحيث هو مستعد أنه إن جاء إليه مشتري سيبيعه، ثم لم يبيع أو لم يحصل منه العمل حتى دارت السنة أو الثانية، هذا عليه يزكي كل سنة عن هذا، ولا يشترط أن هذا يبتاع، ما يشترط هذا، وإنما الذي يشترط في العروض هذان الشرطان لا غير. إذا فهمنا عروض التجارة وعلمنا متى تصير العروض تجارة. بقي هنا ما هو الصحيح في أقوال أهل العلم في عروض التجارة. المصنف رحمه الله كما هو ظاهر كلامي وكما أشرنا إليه يرى أنه لا زكاة في عروض التجارة، وهذه المسألة تعتبر من المسائل العظيمة. المشكلة في باب الزكاة إن لم تكن أصعب مسألة تتعلق بالزكاة، وهي في الحقيقة سهلة جدا، إلا أنه صعبها من لم يفهم مقتضى الأصول أو لم يعي المسألة بجميع نواحيها. الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وأئمة السنة من السلف والخلف إلا من خالف في ذلك أن الزكاة واجبة في عروض التجارة. وكون هؤلاء في جانب من أعظم الأدلة على كون هذا القول قويا. إذا كان أصحابنا سلم وهكذا أيضا الفقهاء السبعة الأئمة الأربعة أئمة السنة من السلف والخلف على هذا القول، فلا شك أن ما يناقض هذا القول لا يكون إلا باطلا شاذا. إذن جمهور الأئمة من السلف والخلف يقولون أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، ويؤيد قولهم أمور. الأمر الأول الأدلة العامة التي تدل على أن الأصل في المال الذي بلغ النصاب وتوفرت فيه الشروط أن يكون فيه زكاة. الأمر الأول الأدلة العامة التي تدل على أن الأصل في المال الذي بلغ النصاب وتوفرت فيه الشروط العامة التي تقدمت أن يكون فيه زكاة. من أدلة ذلك في القرآن قول الله عز وجل خذ من أموالهم، ولم يقيد بين هذا لفظ عام يدل على أن ما توفرت فيه شروط، أي مال توفرت فيه شروط الزكاة فإن وجب فيه الزكاة خذ من أموالهم، وما قال عروض التجارة لا تأخذوا منه، خذ من أموالهم صدقة. وأعظم الأموال التي يملكها بنو آدم ما تحصل عن طريق التجارة، هذا معلوم من الاستغراء والتتبع. وهكذا قول الله عز وجل والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، فهذا المال أضيف دل على العموم. وما يدل على هذا الأصل الحديث الأصلي في باب الزكاة ما هو؟ حديث ابن عباس أليس كذلك؟ ما هو في زكاة الحيوان؟ نعم زكاة الحيوان حديث أنس، لكن في عموم الزكاة حديث ابن عباس ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تؤخذ من أغنياء فإن صلوا أو فإن أطاعهم لذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وهذا عام. إذن هذا هو الأصل. ومناقضة هذا الأصل هي التي أدت إلى القول بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة، وهذا غلط. لذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال هذا أصل نحن ما نوافقه، لأن نرى أن خضروات وشيء من هذه الأشياء قال ما فيها زكاة. يقال له لو لم هذا الأصل هذه الأشياء إنما أخرج عن هذا الأصل لدليل آخر دل على إخراج هذه الأشياء، وما سيأتي معنا من حديث معاذ عشان قال لا تأخذ الصدقات إلا من أربع، ومعنى ذلك أنه لو لم يقلنا ثلاثة من الأربع فمعنى ذلك أن هذه الأشياء يكون فيها زكاة، ولكن عسلم نص على عدم أخذها أو على أنها ليس من أصناف الزكاة الزكوية، قال لا تأخذ صدقات إلا من أربع، لما سيأتي معنا من الأمور الأربعة. فهذا أصل صحيح قرر به سلف الأمة رضوان الله عليهم، قرره سلف الأمة. الأمر الثاني الأدلة الدالة، الأدلة الخاصة الدالة على ذلك، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والسلف رضوان الله عليهم فسروا هذه الآية بالتجارة كما ذكر تلك الآثار الطبري رحمه الله في تفسيره، ورجح هذا القول، ونص على هذا أيضا الإمام البخاري في صحيحه، قال باب الزكاة في الكسب، ثم ذكر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وذكر الحافظ في الفتح أقوال السلف رضوان الله عليهم الذين قالوا الذين فسروا هذه الآية بالتجارة وما أعد البيع والشراء، والآية واضحة في ذلك أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا أمر ويدل على هذا القرينة. ومما أخرجنا، وهذا صنف آخر أليس كذلك، هذا صنف النباتات، فهذا الصنف ثابت، فكما أن في هذا زكاة كذلك في هذا زكاة، فإن الله ذكر في هذين الآية وفي هذه الآية صنفين، فما الدليل أن نقول لا صنف ما لا يكون فيه والثاني يكون فيه زكاة، بل كلا الصنفين اللذان نص الله عز وجل عليهما في آية البقرة كلاهما فيه زكاة. وإما أخذنا لكم من الأرض الطيبات ما كسبتم وما أخرج لكم من الأرض، ثم قال لا يتيمم الخبيث منه تنفقون. فإذا ما دام أنه ذكر في هذه الآية هذان الصنفان وبالاتفاق أن واحدا من الصنفين فيه زكاة، فثاني يدل على ذلك، ولقد أمر بهما وما فرق بينهما، لا سيما وهذا مقتضى أقوال السلف رضوان الله عليهم. الأمر الثالث مما يدل على ذلك أن هذا هو ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي القول بأن الزكاة تكون في عروض التجارة، هذا هو ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين، كما ذكر ذلك أبو عبيد الأموال أنه أمر تجار المسلمين أن يؤخذوا منهم الزكاة، وثبت كذلك عن ولده ابن عمر رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق أنه قال ما كان من رقيق، ويراد به التجارة ففيه زكاة، ولذلك قال بعض أئمة السنة كشيخ الإسلام التيمي رحمه الله قال أثر عمر هي قصة مشتهرة ألزم الجميع ولم ينكره ذلك أحد من أصحابنا عليه السلام، فدل على أن هذا إجماع. وأثر ابن عمر لا يعلم له مخالف من الصحابة، فكان إجماعا أو كان حجة على القول الصحيح. وقد تقدم معنا تلك القاعدة المشهورة أن مخالفة الصحابة ينفر عنه أهل العلم. ولم يثبت عن أصحابنا صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا بأن الزكاة لا تجي في عروض التجارة. ومن نقل أصحابنا صلى الله عليه وسلم كابن حزم فهو مخطئ. من نقل أصحابنا صلى الله عليه وسلم يقولون لا زكاة في عروض هذا مخطئ. ولا يلزم على أن نقول يعني متى كان في الشريعة أو من لوازم الشريعة أن نعين كل شيء بأحده. يقول لماذا ما قلنا عليه وسلم لعبد الرحمن عوف جيب المال؟ لماذا ما قال عثمان جيب؟ متى لزم هذا؟ الدليل العام دل على هذا. الأصل أن أولئك يخضعون للأدلة، هم مسلمون ما يخضع على الأدلة ويدفعون الزكاة. فهل يجب على الإنسان أنه يعين يقول عبد الرحمن عوف لا تأتي بالزكاة وعثمان عفان تجار واحدا بعد واحد لا بد أن يأتي الدليل على هذا؟ من أين هذا؟ هذا ما هو مقتضى الترجيح البتة. بما يؤيد قول الأئمة رضوان الله عليهم أن هذا هو الذي تقتضيه مقاصد الشريعة. لأن الشريعة كما تقدم معنا إنما أوجبت الزكاة على المال بنفسه بغض النظر عن المكلف. لماذا؟ لأجل مواساة الفقير وتطهير النفس من البخل، ولأجل أيضا أن المال الذي ينمو يكون فيه زكاة. فلا شك أن أكثر الأموال التي تكون عند المسلمين بل عند البشر هي أموال التجارة. ولا شك أنه لا يوجد مال ينمو كنمو مال التجارة، أليس كذلك؟ يعني صاحب التجارة قد ينمو ماله في السنة أضعاف وأضعاف ما كان عنده في السنة الأولى، وهذا حق. طيب هل يكون من مقاصد الشريعة أن يترك هذا الذي ينمو ماله في الدرجة الأولى ويأخذ المال من الذي لا يكون نموه إلا قليلا أو ربما لا ينمو إلا نادرا؟ ثم إنه لو قيل بأن الزكاة ما تكون في عروض التجارة فمعنى ذلك أن الزكاة لا تكون على أكثر أموال الأغنياء، هذا ينافي مقصود الشريعة. يعني سلم قال تأخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فإذا قلنا الزكاة ما تكون في على عروض التجارة معنى ذلك أن ما تكون على أموال الأغنياء، لأن أكثر أموال الأغنياء هي عروض التجارة، هي ما عرضوها للتجارة. زد على هذا أن مما تقتضي قواعد الشريعة أيضا أننا لو قلنا بأنه لا زكاة على عروض التجارة فكل أحد يتحير سيأخذ ماله يتجر. يعني بدل ما يجعله في البيت يصل إليه النصاب ماذا يفعل؟ يقول سأتجر بها. أولا سيكون فيه ربح، سيزاد المال، هذا لا شك فيه. والشيء الثاني ما يكون فيه زكاة. طيب وبعد ذلك من أين نجيب الزكاة؟ من أين ستأتي الأموال الزكوية لو كل الناس أخذ المال إلى البيع والشراء؟ لا شك أن الناس بدون ومع ذلك في زكاة يأخذون إلى البيع والشراء، وهذا لا شك أنه يدل على ذكاء صاحب المال. بالله عليك كيف لو قيل أن هذا ما فيه زكاة هو ما سيدفع بعد ذلك زكاة؟ هذا ينافي مقصود الشريعة كما ذكر ذلك أئمة السنة رضوان الله عليهم. ولذلك ذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم أن الذين يقولون بأن الظاهرية الذين يقولون كابن حزم رحمه الله الذين يقولون بأنه لا زكاة في عروض التجارة فالذي يحملهم على ذلك أصل غلط، أصل عقدي باطل مأخوذ من المعتزلة والأشاعرة، وهو نفي تعليل الأحكام في الشريعة. فهذا الأصل هو الذي حمل ابن حزم ومن كان يقول بقولهم الظاهرية أنهم يقولون لا زكاة في عروض التجارة، لأن يقولون نحن ما نرى أصلا تعيين الأحكام، وهذه عقيدة سيئة لا يقول بها أهل السنة رضوان الله عليهم. أهل السنة يقولون أن الأحكام الشرعية تعلل، وأن الله ما أوجب شيئا ولا حرم شيئا ولا أمر بشيء إلا لشيء، إلا لأجل علة ظاهرة، سواء علمناها أم لم نعلمها. لذلك ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله قال إنما أوتي ابن حزم من قبل أنه لا يرى تعليل الأحكام، هذا حق. ثم إن هذا القول نقل عليه الإجماع، أما إجماع الصحابة فلا شك في ذلك، ولكن حتى الأئمة نقلوا إجماعات كثيرة على أن الزكاة فيها على أن عروض التجارة فيها زكاة، ولكن الشوكاني يقول من أين هذا الإجماع والظاهرية قد خالفوا. وبعض أولئك الأئمة الذين نقلوا الإجماع لا يعتبرون بالظاهرية أصلا، لا سيما وقد خالفت الأئمة الظاهرية هنا، فكيف يعتبرون؟ ثم إنه لا دليل عندهم إلا بتشبث أن الأصل ما في مال، ما في زكاة من هذا. الخلاصة من هذا أن عروض التجارة صنف ثالث من أصناف الزكاة، وأن القول بأنه لا زكاة في عروض التجارة فيه نظر، الأدلة تخالفه. ومن قال من أئمة السنة رضوان الله عليهم بهذا القول فإنهم لا شك أنهم ظنوا أن الأدلة تقتضي هذا القول، وتشبثوا ببعض الأشياء التي يعني لا تدل على هذا القول. انتهينا من هذا، بقي لنا مسألتان، لأن علمنا عروض تجارة وأن فيها زكاة، أين من هذا؟ بقيت لنا مسألتان. المسألة الأولى ما هي نصاب عروض التجارة؟ إذا علمنا أن عروض تجارة فيها زكاة، ما هو نصاب عروض التجارة؟ يعني متى نقول أن هذا فيه زكاة؟ ولا من فتح بقالة ما معه إلا 100,000 نقول عليك الزكاة؟ هذا لا. إذن ما هو نصاب عروض التجارة عندما نسأله؟ أشرنا إليه قبل، كالنقود، عروض التجارة كالنقود. إذن فما هو عروض أو نصاب الذهب؟ أحسنت، قلت على نصاب الذهب 85 فيما يباع الذهب في السوق في كل وقت، فإن وصل مال التاجر إلى هذا الحد ففيه زكاة، يعني وصل مثلا 4 مليون 5 مليون لو كان 85 يباع بها بمثل هذا المقدار في آخر السنة ونهاية السنة، وليس نهاية السنة كان يظن بعضهم رمضان أو نهاية السنة كان يظن بعضهم ذي الحجة، لا، من يوم بدأ عروض التجارة إلى آخره، يعني بدأ شوال يكون آخر السنة شوال، بدأ مثلا محرم آخر السنة يكون محرم، بدأ ربيع الأول آخر السنة يكون ربيع الأول، ينظر ويقدر ما عنده من المال، فإن وصل إلى 300 أو 400 أو إلى ما يباع 85 هذا يجب عليه زكاة. لكن هنا مسألة مهمة قد يصل عنها كثير من الناس، وهو أنه ربما هذا التاجر إذا قوم السلعة التي عنده في المحل تصل مثلا إلى 2 مليون، يعني دون ماذا؟ دون النصاب، لكن معه محل آخر، مثلا محل آخر مليونين دون النصاب، معه محل ثالث، هل يقول الآن ما في زكاة في هذا المحل؟ إذا ما في زكاة هذا ما يصلح، يعني لابد أن يجمع جميع الأموال التي عنده. هذا أولا. ثانيا، وهي مسألة مهمة هذه انتبهوا لها، أنه قوم ما عنده في المحل وصل مليونين، عنده في البيت ذهب، عنده في البيت ذهب يملكه أو نقود، فلوس ما تعلق بالسلعة يملكها، عنده في البيت مثل 5 مليون أو مليونين في البيت مطروحة، والسلعة هذه لو قومناها صارت مليونين، ما يقول لا أنا عروض تجارة، الآن هنا نظرت إلى عروض تجارة وحدها ما فيها ما وصلت النصاب، وهذا النقود نظرت على أنها نقود ما فيها نصاب فلا زكاة علي، لا يجوز هذا باتفاق العلماء، بل لا بد أن يجمع، لأن هذه أصلها نقود، لا بد أن يجمع بين النقودين، بل حتى لو كان عنده ذهب، فما كان من الأمور الأربعة تأملوا، الأول الذهب، والثاني الفضة، والثالث العملات الورقية، والرابع عروض تجارة، هذه الأمور الأربعة تنضم بعضها إلى بعض، فمن كان له في واحدة من هذه دون النصاب والثاني دون النصاب والثالث دون النصاب عليه أن يجمع هذه الأشياء فيزكي كأنها شيء واحد، وهذا أبرأ للذمة وأوفق لمقاصد الشريعة. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله قال وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين الفقهاء. فليس القضية فقط إذن أنت أن تنظر ما في المحل فقط وتترك الذي هو في بيتك، أو مثلا الذي هو أموال التي عندك نقود أو الذهب الذي عندك، لا ما تنظر قال هذه السلع، هذا ما يصلح. كذلك أيضا الذي عنده مثلا ذهب 80 جرام مثلا وعنده فضة يعني 200 أو أكثر من ذلك أو أقل، يعني دون النصاب، هذا دون النصاب، لا يقول لا أنا زكاة في الذهب ما في زكاة ولا في دون النصاب، لا يجمع بينهما. فمن كان من الأمور الأربعة فلا بد من ضم بعضها إلى بعض إذا لم تبلغ إحداها النصاب، كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المقدار الواجب في عروض التجارة، ما الواجب إخراج في عروض التجارة، من يجيب عن هذا؟ لأنها تقدمت كلها ما تقدم عندك يا محمد. إذن كم؟ ربع العشر هكذا، ها؟ تأكد تقول هكذا في ربع العشر، لا في ربع العشر. طيب كيف سنخرجها؟ بالطرق المتقدمة، إذن متشابهة، قوم مثلا سلعته فقال سلعتي مثلا 1,000,000 سعودي، نقول له يجب عليك إخراج كم؟ 25,000 سعودي. قال سلعتي مثلا 2,000,000 سعودي، نقول له 50، وهكذا. إما نقسم على 40 أو على 10 ثم 4، أو كما أشرنا إليه ضرب ربع العشر 2.5، ثم نقسمها على 100 كما تقدم. إذن هذا خلاصة ما يذكره الفقهاء في عروض التجارة. وهنا بقيت مسألة أشرنا إليها قبل، أولا نقرأ كلامه أو لا بأس لو ذكرناها، وهو ما تقدم معنا أن شرط العام الذي هو مضي الحال أو مضي الحول، قلنا يستثنى من ذلك أمور، أليس كذلك؟ من هذه الأمور عروض التجارة أو ما زاد على النصاب، هكذا من عروض التجارة. ما زاد على النصاب من عروض التجارة، ويدخل في ذلك أيضا على الصحيح من أقوال وإن كان في خلاف، ما زاد على النصاب من زكاة الحيوان، كيف يكون ذلك؟ مثلا رجل عنده مئة وعشرين كم في 120؟ شاتان ولا شاه؟ تأكد أنه شاه. طيب شاه 120، قبل الآن 120 له من السنة مثلا من محرم إلى رمضان، في رمضان، في رمضان الآن ولدت وضعت شاه، فصار كم ولدا؟ 120. طيب هذا الصغير الآن، طيب آخر السنة كم يدفع الآن هذا؟ هل يدفع شاه أو يدفع شاتان؟ يدفع شاتان. انظر، ما يجوز أن يقول أنا هذا الولد الذي جاء ما حل عليه الحول، يقال لا، أصله قد حل عليه الحول، فما كان إذا تابعا لأصله، معنى أنه قد بلغ النصاب فكان هذا تابعا لأصله، ما يشترط في أن يحل عليه الحول. وهكذا أيضا إذا كان معه 200، ثم أو قل وحين قد يقع مثلا معه مثلا 120، قل معه 120 بداية السنة، مع 120 سبحان الله بعض الحين يثري مثلا سريعا قبل أن يأتي العام الثاني أو السنة الثانية، صار غنمه 205، كم يجيب عليه؟ ها؟ كم؟ 200 زيادة، ما فوق 200 3، 200 إلى 390 ما تقدم معنا 3، إذن 3، إذن هذا نقول له عليك 3. لو قال طيب ما كانت موجودة هذه، ما دعا الحول؟ نقول قد دار الحول على أصلها وهي قد بلغت النصاب قبل، فإذن يجب عليها أو يجب عليه أن يعني ما يشترط هنا حول الحول، يعني ما يشترط أن يحول الحول، لا، لا بد أن يدفع الزكاة. ومن هذا مثلا لو كان معه، وقل يعني بعض الأحيان الشخص يبدأ التجارة في أول مرحلة، يفتح البقالة ب5 مليون، محرم مثلا فتح، أو قل فتح البقالة الأول ب5 مليون، طيب لا شك أن الأموال تكثر، ليس كذلك؟ المحرم الثاني لما أراد أن يقوم ماله صار المال، قل مثلا استراضا حتى يكثر سريعا، 20 مليون. قد يقع يا أخوان، قد يقع عليه كذلك، قد يكون أكثر، قد يكون أرباح أكثر، إذا قال صار 20 مليون، طيب كم الآن؟ كم يزكي على 5 مليون أو على 20 مليون؟ ربما 15 التي زادت ما وجدها إلا بعد حول بشهرين أو 3 أشهر ربما. إذا هل يكون فيها زكاة؟ يكون فيها زكاة، يكون فيها زكاة، يكون فيها زكاة، ولا يقال لا، لأن هذا ما يشترط، ما كان من أرباح التجارة لا يشترط فيها مضي الحول. فإذا لا يجوز أن يقول أنا هذا ما جاء إلا الآن سأنتظره في سنتين حتى يحول على الحول، ما هو صحيح هذا، قد حال الحول على أصلها فيقومه، فما خرج في آخر السنة يزكي عنه، لأنه لا شك هو سيزداد، من أين يعلم أن هذا ما دار على السنة والثاني ما دار، من أين هذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وأما كونها لا تجي في أموال التجارة فلما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك، قد أشرنا الأدلة على ذلك، وقد كانت التجارة في عهد سلم قائمة في أنواع ما يتجر به ولم يقل عنه ما يفيد ذلك، بل وجد في القرآن فضل عن كلام سلم. وأما ما أخرجه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث جابر بن سمرة كان رعى سلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد البيع، فقال ابن حجر التلخيص أن في إسناده جهل، لا شك أنه ضعيف. قال وما رواه الحاكم الدارقطني عن عمران صلى الله عليه وسلم مرفوعا بالأرض في الإبل صدقتها، في الغنم صدقتها، في البيض صدقة، بالزاي المعجمة تجارة، فقد ضعف الحافظ في الفتح جميع طرقه، وقال واحدا من هذا الإسناد لا بأس به. ولا يخفاك، كيف لا يخفاك؟ ها أنا يصل هذا لا يخفاك؟ ها هذا صحيح من كلام الفقهاء، واللي قال ولا يخفى عليه، هذا الأصل فعل يخفى يتعدى بعلى، ما يقال يخفاك، يقال لا يخفى عليه. ولكن هذا كان تقدم معنا، أظن قد مر معنا هكذا، ليس كذلك؟ ومعنا أكثر مرة، هذا من كلام الفقهاء، الفقهاء ما يبالون مثل التعديات، هذا عديها كما تريد، أما شيء يكون كلامك واضحا، ولا يخفاك واضح، إحنا لا يخفى عليه. قال ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة، لا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى، على أنه قد قال من دقيق العيد، أي مع أنه من دقيق العيد قال، على أنه قال عند غير العيد، أي مع أنه هنا على معنى مع أن الذي رآه في المستدرك في الحديث البر بضم الباء الموحدة والراء، هذا لا شك أنه فيه زكاة، يعني يقول هذا اللفظ وقع فيه البر مضمي، إذن ما في ما في احتمال، ما دام في احتمال هذا الذي يذكره. قال وقال الداغر رواه بالزاي، قال لكن الطريقة ضعيفة وهذا ما يجي الاحتمال فلا يتم الاستدلال، أي ما دام أنه في احتمال. قال بعض الرواة قال أنه بر، بعض قال زاي، هذا ما 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 في دليل الإذن على التجارة. قال ولو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناده أو إسناد هذا الحديث كما قال المحلي في شرح المنهاج، لكان مجرد شرح منهاج النووي رحمه الله، وشرح جميل على منهاج النووي، شرح المنهاج كثيرة جدا، وكتاب أصل أصيل في الفقه، حيث أنهم كانوا يقولون من فهم هذا الكتاب فهو ليس فقيه فقط بل هو أمير الفقهاء، كتاب عظيم جدا. وكانوا كان الناس قبل هذا الزمن كانوا يحفظون حفظا، الأئمة لما تقرأ تراجمهم ابن حجر السيوطي كثير من الأئمة تجد أنهم حفظوا المنهاج، وكانوا يدارسون المنهاج كمدارسة القرآن، يعني يسمعوا المنهاج كل جمعة ما يسمع القرآن. قال فلو فرضنا أن الحاكم قد صح إسناد هذا الحديث، النووي رحمه الله جعل له قبول في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه، قال كان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال، يعني احتمال أن يكون باللفظ الراء والزاي مسقطا للاستدلال، فكيف إذا عرض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم مع تأخر عصره عنهم واستدراكهم عليه، ويؤيد عدم الوجوب ما ثبت عنه عليه وسلم من حديث أبي هريرة ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. الجواب عن هذا أحسنت أن هذا في الأموال القنية، المال التي ليس للتجارة، هذا ما هي للتجارة. أما إذا كان لو أعبد كثيرون ويتجر يشتري عبدا، من قبل كان هكذا، أما الآن ما فيش هذا، من قبل كان هكذا أنه يشتري مثلا عبدا ويبيع ويشتري عبدا ويبيع. في كم الخبرية ماذا قال صاحب الملحة؟ الله نشار نحو هذا، كم مال الملكت وكم أعد كم إماء ملكت وكم لا إيش بدايتها صحيح لنسى الشيء إذا ما تراجع تنسى سريع، مع أن الملحة يعني ما تنسى ما من حيث ما هي مثل ألفية تنسى سريعا قواعد، لا ملحظة سلسة جميلة جدا، يعني ربما تغيب عنها، أنا أظن أني ما راجعته أكثر من 11 سنة أو 13 سنة ما راجعتها، لكن مع ذلك أذكر بعض الألفاظ فيها أو بعض الأبيات فيها، إنما حفظ المدرس تلك الأيام حفظ بعدها ما راجعنا بسبب تعرف الأشغال، لكن أذكر أنه ذكر هذا اللفظ في يعني أذكر أنه في كم الخبرية مثل بكثرة الأعبد التي تشترى أو شيء من هذا، كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكة عبدي شيء من هذا، يعني معناه أنه كانوا يملكون أعبدا كثيرة، ربما يكون معهم 100 200، تقول كثير كم يعني كم التي ملكت أنا كثير 100 200 300، مثلا نقول ما في تجارة كيف ما في زكاة، هذا في زكاة لا شك، لأنه يملكه للتجارة يبيع ويشتري، يبيع مثلا يذهب إلى الشام يشتري عبدا ويأتي مكة ويبيع وهكذا. قال ويؤيد قرانا وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال، متى كان هذا الظاهر؟ هذا ظاهر الظاهرية، ما هو ظاهر الفقهاء الذين يدركون، لذلك نتقدم عن نقيم تبرأ أئمة السنة يتبرؤون من الظاهرية الظاهرية، تقدم كلام نقيم في تهذيب السنة أنه قال نعوذ بالله من ظاهرية كذا ابن حزم وغيره، هذه ظاهرية ممقوتة بحيث فيها إلغاء الأحكام الشرعية تعليل الأحكام، هذه ظاهرية كان الأئمة ينكرونها جدا أئمة السنة رضوان الله عليهم، حتى أن الإمام ابن باز رحمه الله كان يمنع الترحم على ابن حزم بسبب هذا، يقول لا تغلو لا تغلو، كان إذا قال أحمد قال ابن حزم في المحلة يقول من يعني يشدد عليه تنقل عن ابن حزم، لأنه يقول هذا ما يراعي مقاصد الشريعة، يقول لا بد دليل ولا باطل، ما عنده إلا دليل الباطل، لا سيما تهكم على الأئمة، يقول كذب مالك قال الشافعي كذا حتى أن يقول أحيانا الهر أفقه من ماله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه جرأة عظيمة على أئمة رضوان الله عليهم، ولذلك الذين جاءوا بعد تكلموا فيه بقوة، لأن من هذه قاعدة خذها، من تجرأ على الأئمة أو على المشايخ سيأتي من بعد من تجرأ عليه. هذه سنة الله الكونية، كما أن الولد إذا عصى والده سيأتي ولده سيعصي. هذه سنة الله الكونية. فلذلك الذين جاءوا بعده تجروا عليه وأحرقوا كتبه وقالوا فيه ما لم يقل فيه إمام. قال المصنف رحمه الله: وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة كثير من كما أشرنا إليه. قال: وهذا النقل ليس بصحيح. فأول من يخالف ذلك في ذلك الظاهرية، وهم فرق من فرق الإسلام. طيب الإجماع هذا كان متقدما على الظاهرية، الإجماع هذا كان متقدما، ومتى كان الظاهرية يعتبرون يخدشون في إجماع من تقدم؟ حتى لو كانوا أئمة ويخدشون في إجماع من تقدم. الإجماع حجة على من كان بعده كما مقرر فيه في الأصول: كل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. يعني من كان بعده من العصور فالإجماع الأول حجة عليهم. قال: وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة، وهذا النقل ليس بصحيح. فأول من يخالف في ذلك الظاهرية، وهم فرقة من فرق المسلمين، أولئك أصلا ما يعتبر بالظاهرية. إلى هنا بارك الله فيكم.